كالتحدث في مجلس السماع قال ابن الصلاح لأنه نقل ابن كثير رحمه الله عن ابن الصلاح صاحب أصل هذا الكتاب هذا مختصر من كتاب ابن الصلاح المقدمة وكذلك التحدث في مجلس السماع يعني الآن الإمام الشيخ يقرأ يسمع الناس الحديث والطلبة بعضهم إيش يتحدث مع بعض مع البعض الآخر تكلموا هل يصح سماعهم ولا ما يصح يقول وكذلك التحدث في مجلس السماع وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ لكنه في المجلس ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك كلام اليسير وإن كان الصوت يسمع ولكن بضعف للبعيد وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ في السماع صحيح يعني وينسخ ها ويسمع فهذا إذا كان يفهم قالوا قال ابن الصلاح السماع صحيح وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله يجيزه يقول قد أجزتكم ما أمليتكم أو ما أسمعتكم أو أجزتكم هذا الكتاب أو أجزت كل من في مجلس ما سمعوه وما أخذوه وهكذا قلت هذا هو الواقع في زماننا اليوم أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم وقد مر معكم أنهم كانوا يحضرون الصبيان مجالس السماع ويكتب لهم حضور أحسن وبعد التمييز يكتب لهم السماع قال يفهم والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله إيش يقرب له ابن كثير زوج ابنته ابن كثير زوج ابنته المزي وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب فقال تزجروهم فإنا إنما سمعنا مثلهم وقد روي عن الإمام العالم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه وكذلك قال غير واحد من الحفاظ قال تأوله بعضهم بأنه يعني إذا سئل عن أول شيء عرفه وليس يعني التسهيل في السماع بمعنى وإن لم يسمع يعني ما سمع شيء ويقول أنه سمع لا إنما سمع وفهم عرف ما سيقرأ ها وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون أو ما يملون فيحدث الناس عنهم بذلك يعني الشيخ يتكلم ويسمع المملي هذا الذي يبلغ هو فوق فيقرأ بصوت عالي حتى يسمع الناس ألوف وذاك يسمع فيسمع وإلى آخره وهو يكتب أولئك الآخرون يكتبون أن فلان حدثهم مش المبلغ المحدث الشيخ نفسه قال وكل هؤلاء نعم وحكي عن الأعمش فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم النخعي إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره قلت وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما. حديث عقبة بن عامر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع في حديث الوضوء. عمر بن الخطاب استفهم عقبة عجب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال والتي قبلها، عمر يقول له والتي قبلها أعظم، قال وما هي؟ فذكر له حديث الوضوء، من قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخذه من هذا. قال فهذا هو الأصلح للناس، يعني وإن كان يحصل ما يحصل، لكن الزمن الذي قبل هذا كانوا يتحرون أكثر، كانوا يتحرون أكثر. وقد مر معنا مثال في الدرس الماضي، من يذكره؟ في التثبت، ما حد يذكره؟ ما هو؟ لا، أحسنت، حديث المغيرة بن شعبة، من اكتوى واسترقى فقد برئ من التوكل. هذا من طريق العكار بن المغيرة، ويرويه عنه مجاهد، فقال مجاهد ها فاستثبته من حسان بن أبي وجدة، سمعه قال معنى بمعنى الكلام أنه ما حفظ أو ما فهم، قال فاستثبته من حسان بن أبي وجدة، يعني مثل هذا الآن يستثبتون. وحسان طلع مجهول، وهذه علة في هذا الحديث والله أعلم. لذلك قال هنا فهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك، وهو القياس والله أعلم. الأصل أنك تسمع من لفظ الشيخ وتؤدي كما سمعت، وإذا استثبتت من غيره الشيخ تبين أنك ما حفظت أو ما فهمت أو كلمة غابت عنك فتبين هذا، هذا الأدق ومن الورع، وهو الذي ينبغي أن يكون. قال كان بعض الشيوخ الكبار من المحدثين يقصدهم الطالبون ويحرصون على الرواية عنهم، فيعظم الجمع في مجالسهم جدا حتى يصعب على الشيخ إسماع كل الحاضرين، فكان لكل واحد من هؤلاء شخص أو أكثر يسمع باقي المجلس، ويسمى هذا مستمليا، هذا الذي يسمع الناس المستملي، مستملي الشيخ. فإذا كان الراوي لا يسمع لفظ الشيخ وسمعه من المستملي، وكان الشيخ يسمع ما يمليه مستمليه، فلا خوف من جواز الرواية عن الشيخ. عرفتم؟ كالذي يبلغ، هذا الشيخ يسمع المبلغ وأولئك يسمعون هذا المبلغ المستملي هذا، عرفتم؟ والشيخ يسمع كلامه، فلا حرج على هذا السامع من المستملي ولا من المبلغ أن يقول حدثنا الشيخ، ويحدثنا الشيخ مباشرة. يقول وكان الشيخ يسمع ما يمليه مستمليه، فلا خوف من جواز الرواية عن الشيخ، لأنه يكون من باب الرواية بالقراءة على الشيخ. وأما إن كان الشيخ لا يسمع ما يقوله المستملي فقد اختلف في ذلك، فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز للراوي أن يرويه عن الشيخ، وقال غيرهم لا يجوز ذلك، بل على الراوي أن يبين أنه سمعه من المستملي. وهذا القول رجحه ابن الصلاح، وقال النووي إنه الصواب الذي عليه المحققون. والقول الآخر بالجواز هو الراجح عندي، ونقل في التدريب إن أنه هو الذي عليه العمل، لأن المستملي يسمع الحاضرين لفظ الشيخ الذي يقوله، فيبعد جدا أن يحكي عن شيخه وهو حاضر في جمع كبير غير ما حدث به الشيخ، ولئن فعل ليردن عليه كثيرون أو ليردن عليه كثيرون ممن قرب مجلسهم من شيخهم وسمعوه وسمعوا المستملي يحكي غير ما قاله، وهذا واضح جدا. وهذا الخلاف أيضا فيما إذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات، طبعا إذا كان الراوي المستملي ثقة، هذا كله في المستملي إذا كان ثقة. وهذا الخلاف أيضا فيما إذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من شيخه فسأل عنها بعض الحاضرين، قال الأعمش كنا نجلس إلى إبراهيم فتتسع الحلقة، فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه، فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يرونه وما سمعوه منه. وعن حماد بن زيد أنه سأل رجل في مثل ذلك فقال يا أبا إسماعيل كيف قلت؟ فقال استفهم ممن يليك. انتهى كلام، انتهى كلام الشيخ أحمد الشاكر. ولكن حتى هذا كما سبق، هذا الاستفهام في الكلمة والكلمتين والاستثمات في الكلمة والكلمتين أو الحديث يكون المستثبت ثقة، معول على ثقته. أما إذا كان مجهولا ولا يعرف فهذا إيش؟ لا يصلح. لكن الكلام هنا هل ينسب الحديث كله إلى الشيخ يقول سمعت فلانا ويذكر الحديث حتى الذي استثبته من غيره؟ هنا كلام، هل يدخل في هذا أنه سمع الحديث كاملا؟ والخلاف هنا وارد هنا. وهل تصح الرواية بذلك؟ نعم، ولكن الورع والأدق والتحري والأحرى أن يكون إيش؟ أن يبين المستفهم منه والمستثبت منه حتى نعرف، والله أعلم. يقول خلاص انتهينا من هنا. طيب إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسجل ولا يسوي؟